بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المزاح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالمزاح، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب المزاح أن يبتعد من يمزح أو يداعب الناس من كثرة الضحك، فإن بعض الناس هداهم الله يفرط في الضحك والقهقهة في مزاحه، وهذا يخالف السنة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الضحك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وكان عليه الصلاة والسلام لا يضحك إلا تبسما. أما كثرة الضحك فإنها تقسي القلب وتميته، والقهقهة الشهيدة الشديدة من ذلك، كما أنها تذهب الهيبة والوقار. فالذي يضحك كثيرا ويتقهقه في المجالس تنقص هيبته أمام الناس، وربما بسبب كثرة مزاحه وضحكه يستنقصه الناس ولا يبالون به، وربما استهزأوا به. فالإنسان الرزين العاقل لا يفعل هذه الأفعال، وذلك وجهاء الناس وكبراء الناس والعقلاء منهم لا تجد منهم هذا، لا تجد أن مثل هذه الأفعال تصدر منهم، وإنما تصدر ممن خف عقله وفرط لسانه وقلت هيبته وكثر مزاحه وكثر هزله. ولذلك الإنسان العاقل لابد أن يكون جادا في حياته، أما أن يكون كثير الاستهزاء، كثير المزاح، كثير الضحك، عدم لا مبال بما بمشاعر الناس وأحاسيسهم، كل ذلك في الحقيقة يجعله غير مهاب بين الناس. ولذلك كثرت عبارات العلماء في أن المرأة يحرص على أن يكون جادا في حياته، وأن لا يكون غير مبال بالأمور، وإنما يأخذ الأمور على محمل الجد، يأخذ الأمور على محمل الجد. إذن هذه نقطة غاية في الأهمية ممن يقع في المزاح، فإذا أراد أن يمزح لا يبالغ في المزح، ولا كذلك أيضا يكثر من الضحك في مزاحه. كذلك أيضا من جملة الآداب أن يكون أكثر هذا المزاح مع من يحتاج إليه، مع من يأنس إليه، مع من يرغب فيه من غير مبالغة. فالإنسان لا يكون كما يقال صارما مع الصغار، لا بد من شيء من المزاح والمداعبة مع الصغار وكذلك أيضا النساء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام له مواقف كثيرة كان يمزح فيها صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أحد الصبيان، فكان صلى الله عليه وسلم يمزح مع الصبيان ويداعبهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس، أنس بن مالك، قال له: يا ذا الأذنين. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ودودا لطيفا يداعب أصحابه ويلاطفهم ويمازحهم ويضحك معهم، ولا يقول عليه الصلاة والسلام إلا حقا، لا يقول إلا حقا. فهكذا مازح النبي صلى الله عليه وسلم أنس، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول له: تنبه وتيقظ وانتبه لما يستمع له من الحديث. فيقول يعني كما يقال نقول نحن يعني في عندما نريد أن نحض أحد نقول له: فتح أذنك، نقول له افتح أذنك، يعني استمع لهذا الكلام واعقله عقلا جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحض أنس على الاستماع والانتباه والتركيز فيما يقال له من الحديث، فقال له: يا ذا الأذنين، أي يمازحه صلى الله عليه وسلم لكي ينتبه ويستمع لما يقال. وأيضا مازح صلى الله عليه وسلم أخا صغيرا لأنس، فأنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير هو طائر صغير كان لهذا الغلام، ومات هذا الطائر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزح مع هذا الصغير فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ومن جملة مزاحه صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال الرجل: وما أصنع بولد الناقة؟ فهنا مازحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سنركبك على ولد الناقة. فالرجل تعجب، إذ كيف هو وهو رجل أن يحمل على ولد الناقة الصغير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قد مازحه: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فيعني سنركبك على الناقة، لكن مزحه وقال: على ولد الناقة. فهنا مزح النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصغير، مع هذا الرجل. وكذلك أيضا روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما رجلا من أصحابه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال الرجل: أرسلني، يعني احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف وأمسك به، فالرجل قال: تركني، يعني أرسلني، من هذا؟ يعني من الذي يفعل هذا بي؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألوم ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، يعني عبد كما يقال لا يصلح، كاسد لا ينفع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. فانظروا كيف كان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، مزاح يدخل الفرح والسرور على البشر وعلى الناس. هذا المزاح يتحبب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، ويظهر لهم الود في هذا المزاح، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير ومع الكبير. فهذا هو المطلوب في المزاح، أن يكون هذا المزاح في الحقيقة يقرب ولا يبعد، يؤلف ولا يفرق، يجمع ولا يشتت. إذا كان المزاح بهذه الصورة فنعم المزاح، أما أن يتجاوز المزاح الحد ويخرج عن كما يقال الحد الذي المطلوب، فإنه حينئذ سينقلب على أصحابه بالسوء وبالخلاف وبالشقاق وبالنزاع وربما القتال. فهكذا إذا التزم المسلم مثل هذه الآداب في مزاحه كان مزاحه محمودا غير مذموم، مأجورا عليه غير مأزور، مؤلفا للقلوب غير مشتت ولا مبعد. ما أحسن أن ننظر في هديه صلى الله عليه وسلم وفي مزاحه وفي هذه الآداب التي إذا التزمنا بها إن شاء الله ستصلح كثير من أحوالنا، وتنقلب مجالسنا إلى مجالس فرح وسرور ومتعة وطاعة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أثناء الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هل أصلي الشفع والوتر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن صلاة الليل وعلى وجه الخصوص الوتر من أجل وأفضل الطاعات والعبادات، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أمره ربه بقيام الليل والتهجد، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا في حضر ولا سفر، فكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه محافظ على الوتر سواء في حضره وسواء في سفره، حتى أنه عليه الصلاة والسلام في سفره كان يوتر على بعيره ولا يترك الوتر. إذن إذا عرف المرء أهمية صلاة الوتر وصلاة الليل فلا ينبغي له أن يدع هذه الصلاة، ولها وقت، ووقتها يبدأ من حين الفراغ من صلاة العشاء، من حين الفراغ من صلاة العشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فصلوها ما بين العشاء والفجر. إذن وقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء، وهذا يشمل فيما لو جمعت هذه الصلاة، فلو أن مسافرا سافر فجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، جاز له أن يشرع في صلاة الوتر بعد فراغه من صلاة العشاء، بل إنه ثبت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحيون من الليل ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. فمن الأحكام المختصة بصلاة الليل أن ما يصلى بين المغرب وبين العشاء يعد من جملة صلوات الليل، وهذا قد ذكره أهل العلم في الفرق ما بين صلاة الوتر وصلاة الليل. فالوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة، هذا في الوتر. أما الليل وقيام الليل فيدخل فيه حتى ما يحيى بين المغرب وبين العشاء. إذن فكون المرء يصلي صلاة الوتر بعد الفراغ من صلاة العشاء إذا جمعها مع صلاة المغرب في وقت صلاة المغرب، فإن هذا وتر صحيح، إن فعله فإنه مجزئ له عن صلاة الوتر. أما إذا صلى المغرب في وقت العشاء ثم صلى بعد ذلك الوتر فهنا لا إشكال في ذلك، هنا لا إشكال في ذلك. إذن على كل، لو أنه أوتر بعد صلاة العشاء وقد جمعها في وقت المغرب فإن ذلك صحيح ومجزئ له عن الوتر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، بعدل تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعدل تفضل.
الله يرضى عليك. عندي سؤال عند الشيخ طال عمرك، الشخص إذا فاتته صلاة من الصلوات الخمس ودخل الفرض الثاني وكمل الفرض الثاني والفرض الأولي ما أداه، احنا سألنا طال عمرك عندنا مطوع وسألناه قال الفرض اللي راح عليك ترجع تصلى بعد مثلا العصر، ترجع الباكر تصلى العصر الفرض اللي عليك وترجع تعيد اللي راح عليك مال امس، هل هذا يجوز او لا؟
نعم، يعني تقصد يؤخر العصر الى ثاني يوم يصليه مع العصر.
ايوه هذا هو يعني جوابه.
ان شاء الله ان شاء الله.
امام مسجد.
نعم نعم،
سواء مغرب او عصر او ظهر، قال لنا ادي اللي عليك اليوم وبعدين عد اللي راح عليك.
ان شاء الله ان شاء الله.
هل صحيح يجوز او لا؟
جزاك الله خير ابو عادل، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. اخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ محمد، الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
الله يطول عمرك شيخ. السؤال: الزوج تقول انها ترى دائما الناس قالوا لها ان يكون داخل غرفه، مثلا في البيت في غرف فيها حمام، يعني داخل غرفه في حمام جانب الحمام، هذا اذا خلوا اطفال مفتوع او شيء هل فيها شياطين او تكون شيطان؟ لأن هي دائما تقول فكروا حمام يطلع لنا كون الشيطان، وفي الليل إذا نامت ودخل عليها الطفل في الحمام يقول إذا ما سكرته بيتطلع شيطان. مين قال لي؟ قال في ناس خبروني إن الشياطين داخل الحمام وحمام بيدخل في الغرفة. فتقول كان قديم زمان غرفة بعيد والحمام كان بعيد، بس هذا الزمن ما مات داخل بيت داخل غرفة يعني. فنريد نعرف هل شياطين وهذا بيطلع على حمام بيطلع على الغرف بيطلع على سوبر غرفة النوم وبيستوى تعسير للأطفال، والبكاء الأطفال، لأن نشوف لما شغل قرآن كريم أطفال ما يبكون في أي وقت، في سيارة في أي مكان شغل قرآن كريم أطفال ما يبكي. هذا سؤال. سؤال ثاني، يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه شيطان يفر، هل يفر شيطان؟ فكيف هل عمر كان يرع شيطان؟ والسؤال الأخير، الشياطين والجن والسحرة في حل يقدر يعكي الإنسان؟ لأن أحد أصدقاء لسد ابني قالوا له في فلان فلان بيت كان فيها بسكون، وبعد الفترة قلوا ولد وقلوا أمه. أنا قلت أنا ما قرأت في القرآن الكريم ولا في السنة إن أحد من الجن والشيطان يستطيع يعكي الإنسان، لأن الموت يأتي من طرف الله سبحانه وتعالى ويبعث فيها ملائكة الموت. فأريد أجيب عن هذا الثلاث سؤالات، وجزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. أبو سالم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم تفضل.
يا الله شيخ، إذا كان واحد يدعي ربه يعني ويرفع رأسه على يعني هل يجوز هذا ولا عادي في مشكلة يعني؟
كيف يدعو ربه هو يرفع؟
يعني يرفع رأسه هو للسماء كذا.
إن شاء الله إن شاء الله.
ويدعي.
إن شاء الله.
أنا قريت إنه هو يعني إذا كان هو يرفع رأسه يعني ويعتمي يعني هذا ما يشوفه وما ندري كيف على قريت عنه في الانستغرام.
إن شاء الله.
هذا الكلام صحيح.
واضح إن شاء الله بسالم. تسمع إن شاء الله الرد. الله يبارك فيك. جيب فاضل شيخ سؤال بعادل، يقول فاتت إذا الشخص يقول فاتت مثلا صلاة، مثلا صلاة الظهر ودخل في صلاة العصر، فيقول متى يقضي صلاة الظهر؟ هل يؤخرها إلى اليوم الذي بعده في يصليها مع الظهر اليوم الذي سيأتي؟
من فاتته صلاة من الصلوات وكان فوات هذه الصلاة لعذر شرعي فإنه يقضي هذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه الصلوات قد تكون صلوات قليلة، أي ربما فاتته صلاة أو صلاتين، فإذا فاتته صلاة أو صلاتين فإنه متى ما تذكر أو متى ما استيقظ من نومه أو متى ما زال العذر الذي أبيح له لأجله ترك هذه الصلاة، فإنه بمجرد زوال العذر فإنه يقضي هذه الصلوات التي فاتت. وقضاء هذه الصلوات التي فاتت إذا كانت قليلة فإنها تكون على الترتيب، بمعنى أنه لو أنه نام قبيل صلاة الفجر وما استيقظ إلا في وقت صلاة العصر، فها هنا قد فاتته صلاة الفجر وفاتته صلاة الظهر ودخل عليه وقت العصر، فإذا كان لوحده منفردا أو قبل أن تقام صلاة العصر فإنه سيشرع في قضاء الصلوات التي فاتت، فيبدأ أولا بقضاء صلاة الفجر، ثم بعد ذلك بقضاء صلاة الظهر، ثم بعد ذلك يشرع في الحاضرة. وهذا هو الأصل، أن يرتب الصلاة تلو الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله جل وعلا جعل الصلوات مرتبة، فإذا أراد أن يقضي الصلوات فقضاء الصلاة يكون كالأداء، للقاعدة المشهورة عند أهل العلم: القضاء يحكي الأداء، فكما أن الأداء مرتب فيه بين الصلوات فكذلك أيضا يكون القضاء. فإذن إذا فاتته الصلوات وكانت هذه الصلوات صلوات قليلة، بمعنى 3-4 صلوات ونحو ذلك، أو قضاء صلوات يوم واحد، فإنه يقضيها مرتبة صلاة تلو 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 صلاة، وذلك لأنه لو أنه لم يفعل ذلك لكان قد أخر الصلاة عن وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل وقت الصلاة ووقت ذكرها للناس ووقت استيقاظ النائم. فإذا استيقظ النائم فإن وقت الصلاة بالنسبة له حينئذ، وكذلك أيضا الناس وقت الصلاة بالنسبة له متى ما تذكر الصلاة، متى ما تذكر الصلاة. هذا إذا كانت هذه الصلوات صلوات قليلة. أما إذا كثرت الصلوات وكان تركها لعذر شرعي، ثم بعد ذلك لما زال العذر تبين له أنه عليه أن يقضي هذه الصلوات، وكانت الصلوات كثيرة، كأن تترك الصلاة امرأة لظنها أنها على نجاسة كالمستحاضة، امرأة وقع عليها استحاضة ظنتها أنها حيض وقد أخطأت في ذلك، ثم تبين لها أنها استحاضة وكانت تجهل أن هذه استحاضة، فحينئذ تقضي الصلوات فستكون الصلوات كثيرة. وكذلك أيضا لو نسي إنسان صلوات فتذكرها، فها هنا حينئذ في القضاء قولين لأهل العلم. من أهل العلم من جعل القضاء مرتبا، بمعنى أنه يبدأ بصلاة وراء صلاة، صلاة خلف صلاة، حتى إذا استكمل 5 صلوات استكمل قضاء يوم كامل، بمعنى أنه لو أنه تذكر هذه الصلوات فإنه يبدأ في قضائها، وكان الوقت وقت الضحى فيصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وبذلك يكون قد انتهى من قضاء يوم، ثم يشرع بعد ذلك في قضاء اليوم الثاني حتى يستتم هذه الصلوات. فهذا قول لأهل العلم وله وجهه، لأنه يحافظ على ترتيب الصلوات، وفيه أيضا إبراء للذمة بحيث أنه يقضي ما عليه من الصلوات من غير تأخير. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقضي كل صلاة مع صلاتها، فإذا جاء وقت الفجر صلى عدد الصلوات التي فاتته في صلاة الفجر، ثم إذا جاء الظهر فإنه يشرع بقضاء صلوات الظهر في الأيام التي عليه. كلا القولين مذكورين لأهل العلم، وإن كان القول الأول هو أظهر وأرجح، لأن فيه محافظة على ترتيب الصلوات، وفيه أيضا إبراء الذمة، وفيه أيضا إبراء الذمة، وهو أوفق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة. إذن للعلماء في ذلك قولين مشهورين، ولو قضاهما مباشرة بحيث يشرع في قضاء صلوات يوم واحد، فإذا انتهى من صلوات هذا اليوم شرع في صلوات اليوم الآخر. إذن ينبغي على المسلم أن يرفع من شأن الاهتمام بالصلاة، وأن يبادر لقضاء ما عليه من الصلوات حتى يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فضل الشيخ يقول إذا كان يعني داخل الغرفة يوجد حمام، فيقول هل هذا الأمر يعني يكون دليل على وجود الشياطين داخل الغرفة، وأن علينا يقول أن نغلق باب الحمام حتى لا يدخل الشيطان إلى الغرفة من الحمام؟
هذا الفهم الذي فهم من هذا ليس بصحيح، لأن محل الشياطين هي محل الحشوش ومحل قضاء الحاجة، وليس محلها مسكن الإنسان، فهذا كلام صحيح من وجه وغير صحيح من وجه آخر. فأما ما يتعلق بكونها تكون مع الناس في بيوتهم فهذا ليس بصحيح، فمحل سكن الناس هي غرفهم وبيوتهم، وأما الشياطين والجان فمحلهم الحشوش والخلاء، وإذا كان كذلك فإنهم لا يتجاوزون المحل الذي هم فيه، وبناء على ذلك تبنى مسألة غلق أبواب الحمامات. فإغلاق أبواب الحمامات إن كان حفاظا على عورة من بداخلها فهذا واجب، يجب على الإنسان أن يغلق باب دورة المياه إذا كان يطلع عليه من لا يجوز له أن ينظر إليه. فالمرء إذا دخل دورة المياه فيجب عليه أن يستر عورته عن الناس، وبناء على ذلك فإنه يغلق باب الحمام خلفه. وأما إغلاق باب دورة المياه اعتقادا بأن هذا الباب لو فتح فإن الشياطين ستدخل البيت فهذا فهم غير صحيح. ولكن دورة المياه هي مكان لقضاء الحاجة، ومكان ليكون فيه ما لا يرغب فيه الإنسان من الروائح الخبيثة والكريهة. إذن فلا يفتح باب دورة المياه إلا إذا كان محتاجا إليه للدخول أو للخروج، وغير ذلك فإنه يبقى مغلقا. فكونه مغلق ليس لأجل كون الشياطين ستخرج، وإنما حفاظا على عورة من بداخل دورة المياه، أو حتى لا يدخل شيء من الريح غير الطيب من دورة المياه إلى البيت. إذن فالمسألة فيها جانب صحيح، وهو كون أن الأصل إغلاق باب دورة المياه. وأما اعتقاد أن الشياطين ستخرج من دورة المياه وتسرح وتمرح في البيت فهذا اعتقاد غير صحيح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر أو هنا فضيلة الشيخ سؤال الأخ محمد يسأل يقول هل أن عمر رضي الله عنه كان يقول ورد عنه أنه كان إذا مشى في الطريق فإن الشيطان يذهب من طريق آخر، وأن الشيطان كان يفر من عمر رضي الله عنه، يقول كيف عرف يعني ذلك؟ هل عمر كان يرى الشيطان يفر منه؟
فرار الشيطان من عمر رضي الله عنه هو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من عالم الغيب ولا يمكن الاطلاع عليه، وإنما علم ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر رضي الله عنه إذا سلك فجا فإن الشيطان يسلك فجا آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وهذا يدل على ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الثبات على الحق والاستقامة عليه، وكون الشيطان يفر منه من عمر رضي الله عنه دليل على قوة إيمان عمر رضي الله عنه وثباته على الحق. ويدخل في ذلك من يكون كذلك أيضا ثابتا على الدين مستقيما عليه محافظا عليه، فإن الشيطان يبعد عنه، بل إن الشيطان يفر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتحصن بالله سبحانه وتعالى وبذكره، فإن الشيطان يفر منه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زكريا، قال زكريا في الخامسة: وأمركم بذكر الله، قال: فمثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج فخرج العدو خلفه سراعا فآوى إلى حصن حصين. فالإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه في حصن حصين من الشيطان، كما أيضا ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حواره مع الشيطان، فقال فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فالإنسان إذا تحصن بذكر الله وقوى قلبه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى واعتصم بالله وثبت على الحق فإن الشيطان يبتعد عن هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من فضائل عمر، ومن هذه الفضائل أن الشيطان يجانبه ولا يقترب منه لقوته وقوة إيمانه رضي الله عنه. إذن فهذا العلم ليس من العلوم التي شاهدها جملة الناس. الإنسان أصلا قد حجب عنه الشيطان لا يمكن أن يراه، وذلك من الخطأ الذي يقوله الناس أني رأيت الجن أو رأيت الشيطان. لا يمكن أن ترى. الله سبحانه وتعالى حكم لنا حكما فصلا في ذلك، قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لا يمكن للإنسان أن يرى الشيطان ولا يمكن له أن يرى الجن، فهذا مما قد حجب على الإنسان رؤيته، وكذلك أيضا أن يرى الملائكة. قد يتشكل هؤلاء بصورة، لكن لا يعلم الإنسان أن من قابله حينئذ قابله شيطان أو قابله ملك. ولذلك قال تعالى في قصة ما حصل في يوم بدر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، جاء الشيطان على صورة رجل نجدي إلى كفار مكة وقال إني حام وجار لكم ومؤازر لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وتمثل جبريل عليه السلام في هيئة رجل أشبه دحية الصحابي دحية الكلبي، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه على هيئة الإنسان المتواضع الذي يريد العلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فكون يقول الناس إحنا رأينا الشيطان ورأينا كذا ورأينا الملائكة ورأينا الجن، هذا لا يمكن أن يكون، لأن الله سبحانه وتعالى حكم لنا بحكم فصل في ذلك. الذي يزعم ذلك فهذا الزعم يخالف القرآن. إذن هذا العلم الذي عرفناه من ما كان من حال عمر إنما هو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله جل وعلا إليه ومكنه من ذلك، فرأى جبريل وكذلك أيضا أخبر عن الشيخ النجدي الذي أتى إلى كفار مكة، إذن وكذلك أيضا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة حينما كانوا يقاتلون معه في بدر، كما قال صلى الله عليه وسلم أقبل حيزوم، وهذا كان ملك من الملائكة. إذن فالذي اعتقد ذلك أنه قد رؤي الشيطان فر من عمر هذا ليس بصحيح، وإنما ذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو جملة ما يقال في هذه المسألة. ففرار الشيطان إنما كان بوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس برؤية الناس فرار الشيطان من عمر، لأنهم لا يمكن لهم أن يروا الشيطان. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال لأخ محمد، فضل الشيخ يقول بالنسبة للشياطين والجن هل يستطيعون أن يأكلوا الإنس؟
أما أنهم يأكلوا الإنس فلا يمكن لهم، لأن زادهم هو العظم والروث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجن إن أوفر ما تجدون حظا العظم إذا سمي. وعندما أتي بالروث روثة حمار قال صلى الله عليه وسلم هو زاد إخوانكم من الجن. فهؤلاء لهم طعامهم الذي هم يطعمونه، وليس هو من جملة ومن جنس طعام البشر. وأن أما أنهم أكلوا الإنس الله أعلم، لكن ليس الإنس هو طعام الجن، طعام الجن هو العظم وطعامهم هو الروث، فهؤلاء لهم طعامهم الذي يخصهم، ولبني آدم طعامهم الذي يخصهم، فليسهم طعام للجن. ولو كان كذلك لما أظن أنه بقي أحد من الإنس على قيد الحياة إلا وقد أكله الجن. ولم نسمع ولا حتى في قصص وأخبار جدتي أنهم كانوا يقولون أن جن أكل إنسا. إذا كان شيء من ذلك فهو من ما يقال ويتردد بين الناس، أما أن هذا واقع فهذا ليس بواقع، والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله معدل.
سؤالي يا هلا، سؤالي لفضيلة الشيخ، أنا للحين مو مستوعبة أحكام لبس الجورب، يعني متى نمسح عليه؟ هل مثلا بعد ما نتوضأ نلبس، عقب يوم نبي نصلي نمسح، ولا على طول أثناء الوضوء نلبس ونمسح؟ طيب وإذا صصخنا شو؟ أنا إلى الآن صراحة مو مستوعبة الأحكام هذه، فلو يقول لنا إياها فضيلة الشيخ ولكن بطريقة مبسطة، وشوي يبتعد عن اللغة العربية الفصحى لأن أحيانا تسبب لنا يعني.
زين، ما في مشكلة. أول شيء أنت شو تسوين علشان أنا أقول لك اللي تسوينه صح أو تسوينه غلط؟ يمكن أنت تسوين الصح فاختصرتي علينا الدرب الشرحة.
أوكي، أنا يعني أتوضى زين، بس أنا إذا أصلي برا يعني بطلع برا بصلي، تمام. فأتوضى وأخلص كل شيء، عقب يوم أروح يعني مثلا خلينا نقول في المول، أروح المصلى، أروح وين صوب المغاسل، أبلل إيدي يعني أغسل إيدي أو أمسح على الجورب، يعني باليمين باليمين واليسار باليسار، هذا اللي أسويه.
زين حلو، يعني أنت أول شيء تتوضعين وضوء بالماء كامل
قدمين. نعم،
مع غسل قدمين استكمال. نعم. وضوء مائي كامل.
نعم،
بعد ذلك تروحين لما يأتي وقت الغسل الرجل، عفوا غسل الرجلين، تمسحين على الرجلين في ذاك الوقت
على الجورب.
على الجورب يعني؟ أيوة.
أنا أوريدي أكون لما توضيت مسحت على القدمين، بس عقب يوم يعني أطلع برا عندي ألبس الجورب، لأن يعني مثلا العباية ما بتغطي الرجل يعني، فألبس الجورب وأمسح على الجورب بالماء يعني بإيديني وهي مبللة.
تمام،
كذي أسوي.
وما
إذا هذا صحيح ولا لا؟
إن شاء الله. أنت المهم قطعتي نص الدرب الحين، نص الدرب كامل صحيح.
يعطيك العافية.
جزاك الله خير عبد الله.
الله يحفظك.
نجيب فضل الشيخ سؤال بسالم، يقول يعني إذا دعا يقول أرفع رأسي إلى السماء في حال الدعاء أو وقت الدعاء.
نعم، الدعاء من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، والدعاء له شأن عظيم، ولذلك الله جل وعلا أمرنا بدعائه، والدعاء هو من جملة الذكر، والذكر يجوز الإنسان أن يذكر الله وهو قاعد وهو قائم وهو مضطجع، وكذلك أيضا إذا أراد أن يدعو فله أن يدعو وهو قائم، وأن يدعو وهو مضطجع، وأن يدعو وهو جالس، وأن يدعو وهو قائم، ويدخل في ذلك أن يرفع بصره إلى السماء، لكن المحظور هو رفع البصر في السماء وقت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل من أن يرفع بصره إلى السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين قوم من رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تعود إليهم، وفي لفظ: أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. إذن رفع البصر في السماء عند الصلاة منهي عنه إذا نظر الإنسان في الصلاة إلى موضع سجوده أو النظر إلى جهة مصلاه إلى الأمام، أما أنه ينظر إلى السماء في الصلاة فذلك منهي عنه. وكذلك أيضا في الصلاة إذا كان كذلك فإنه لا يدعو وهو يرفع بصره إلى السماء، كان يرفع عند التسميع فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات، فلا يرفع حينئذ بصره إلى السماء. إذن رفع البصر في السماء لا حرج فيه في خارج الصلاة، فإن دعا وبصره إلى السماء كان يرفع يديه وينظر إلى السماء فلا حرج فيه ذلك. أما أنه يفعل ذلك في الصلاة فذلك هو المنهي عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الله. تريد منكم فضيلة الشيخ بيان أحكام المسح على الجوربين، وتقول أنها تتوضأ ثم تلبس الجوربين بعد الوضوء، ثم إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتمسح على الجوربين بدل غسل القدمين.
نعم، ما فعلته صحيح. فمن أراد أن يمسح على الجورب أو على الخفين فإنه أولا يتوضأ وضوءا مائيا، يعني الوضوء الكامل الذي يبدأ بغسل الوجه، وقبل ذلك يعني المضمضة والاستنشاق وهي من جملة الوجه، ثم ينتهي في آخر الوضوء بغسل الرجلين، يعني وضوء مائي كامل. فإذا انتهى من الوضوء الكامل بعد ذلك سيلبس الخف أو يلبس الجورب أو يلبس الحذاء. فإذا جاء وقت الوضوء حينئذ للصلاة التي تليها، فذهب وقضى الإنسان حاجته، بعد ذلك سيبدأ في الوضوء. إذا نقول له حينئذ إذا وصلت إلى القدمين فحينئذ لا يلزمك أن تخلع، مو بلازم أنك يعني تشلين الجورب وتغسلين الرجل، لا، يكفي حينئذ المسح على هذا الجورب. إذن مختصر ذلك أن يبدأ الإنسان أولا بالوضوء المائي الكامل الذي فيه غسل الرجلين، ثم بعد ذلك يلبس الخف أو يلبس الجورب أو الحذاء ويبقى لابسا له إلى أن يأتي وقت المسح. فإذا جاء وقت الوضوء فحينئذ يجوز له حينئذ أن يمسح على الجورب أو الخف. وهذا المسح كما ذكرت الأخت أن المسح يكون اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، ويمسحان جميعا، الأفضل يمسحان جميعا في نفس الوقت، والمسح يكون على ظاهر الخف، والمسح أيضا يكون مسحة واحدة. إذن وضوء كامل أولا، وضوء كامل، ثم بعد ذلك عندما يأتي وقت الوضوء التالي فحينئذ يكون المسح. والمسح كما ذكرت يكون باليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، وتمسحان جميعا، ويكون المسح لظاهر الجورب، لا يلزم أن تكور اليد كامل على الرجل، بل ليس من السنة المسح من الأسفل، وإنما المسح يكون من الأعلى. فإذا مسحت هذه المسحة فحينئذ نقول بدأ عندك الوقت، عندك يوم وليلة يعني 24 ساعة إذا كنت في حال الحضر، لك 24 ساعة للمسح. ما دام أن الخف لم ينزع، الجورب لم ينزع، لو بقي عليك الخف يوم كامل لك خلال اليوم الكامل هذا 24 ساعة أن تمزحي على الجورب أو الخف أو الحذاء. أما إذا تجاوزت المدة للحضر فإنه حينئذ يلزم خلع هذا الجورب، يعني خلال 24 ساعة لك المسح. هذا لمن كان مقيما، أما المسافر فعنده ثلاثة أيام بلياليهن. إذن ما تفعلينه هو الصحيح، أحسنت حين توضأت أولا، ثم لما جاء وقت الصلاة التي تليها وتوضأت تمسحين حينئذ، فما تفعلينه هو الصحيح والحمد لله.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. إذا توضأت وبعد ذلك لبست الجوربين، تقول خرجت ثم أتى وقت الصلاة ولم ينتقض وضوئي، فتوضأت ومسحت على الجوربين من غير أن ينتقض الوضوء المائي.
لا، هو أصلا متى ما كنت
تجديد الوضوء،
متى ما كنت متوضئة كان ذلك يكفيك. فإذا جئت توضأتي مسحتي عليه، يعني لم يلزمك أن تخلعيه أصلا، لأنك أصلا على طهارة، أصلا على طهارة. فإذا سواء خلعتي وغسلت الرجل أو سواء مسحتي فأنت في الأصل على طهارة، وإنما هذا نوع من تجديد الطهارة. إذن هذا الفعل صحيح ما دام أنك لم تنقض الوضوء، أصلا جاز لك الصلاة من غير أن تتوضئي. فإن توضأتي فإنك تمسحين على القدم، وهذا مسح صحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز لي أن أوبخ المتسول؟
أما توبيخ المتسول فلا، لأن الله جل وعلا قال: وأما السائل فلا تنهر. السائل صاحب حاجة، وأنت لا تعلم هل هو صادق أم كاذب، ربما يكون كاذبا، لكن أنت لا يلزمك أن تبحث عن صدقه أو كذبه إذا لم ترد أن تعطيه. فإذا أنت أصلا لن تعطي هذا الفقير، فلا يلزمك أن تبحث عنه وتعمل له معه تحقيق، تعال أنت وأنت أصلا لا ترغب في أن تعطيه. فإذا السائل لا تنهر، السائل تقول له: الله يعطيك، الله يرزقك، الله يحسن إليك، الله معك، توكل على الله. هذه الكلمات الطيبة أصلا هي مشتملة على الدعاء للسائل. أما أنك تنهر السائل فلا، أصلا السائل يده يد سفلى، وهو قد انكسر بسؤال الناس، وذلك نهى الله جل وعلا عن نهر السائل، قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. إذن السائل الذي سأل الناس فإنه لا ينهر، لكن من أراد أن يعطيه وكان مستحقا للإعطاء وكان ممن يسمح له بالإعطاء نظاما فإنك تعطيه، وماذا؟ وتكل أمره إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد للرجلين، قال: إن شئتما أعطيتكما. يعني هما جاء يا سلام، فنظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لفقير ولا لقوي مكتسب. يعني لك أن تنصح، تقول له: اذهب ابحث عن عمل. والنصيحة حينئذ ليست من النهر، ولكن النهر هو أن تزجر هذا الإنسان وتغلظ عليه في الرد. فإذا الإنسان إذا أتى إليه السائل فإنه يدعو له بالخير ويسأل الله سبحانه وتعالى له الرزق، وإن أعطاه في ويسمه وكان من يجوز له أن يعطيه والنظام يسمح، لأنه هؤلاء المتسولين الأصل أن لا نعطيهم وإنما نحيلهم إلى الجهات المعنية. فإذا جاءك تقول: اذهب إلى الجمعية الخيرية من غيرنا، اذهب إلى الجمعيات المختصة والجهات المختصة، وهي التي تبحث في أمرك وتساعدك إن شاء الله. إذن ابتعاد عن نهر السائل مما أمر الله جل وعلا به في كتابه، وهو من حسن خلق المسلم، خصوصا مع أولئك الضعفاء والمساكين. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.